بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب. مرة تاني بنرحب بالبشمهندس سمير في سلسلة الأسئلة اللي في العهد القديم. عندنا إيه النهاردة؟
عندنا يا أبونا اعتراضات في منها المغرضة وفي اللي مش مغرضة. الاعتراض في عندنا صمويل الثاني 24:1، وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي احصي إسرائيل ويهوذا. لكن في أيام الأول 21:1 بيقول إيه؟ ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. مين بقى
مين السبب؟
مين السبب؟ مين
سؤال حلو. مذكور في صمويل أنه ربنا حب يأدب الشعب اليهودي فهيج عليهم داود، ودخلنا في حكاية نعد الناس، وبعدين الخطأ اللي حكينا فيه قبل كده ان حكاية التعداد ده ما كانش حلو. فجت في الاخبار الايام منسوبة انه داود نفسه الشيطان اغواه. شوفوا ده بيحصل كتير في الكتاب. لو سألنا تجربة ايوب، هل ربنا اللي ابتدى ولا الشيطان اللي ابتدى؟ هو ربنا بيسمح، انما الشيطان هو اللي بيغوي. بمعنى ايه؟ الشيطان هو اللي يحب يأذي. ربنا يسمح احيانا بالغواية عشان يمتحن ولاده، وعشان ينقي اولاده، وعشان يأدب اولاده. عشان كده احنا نقول ايه؟ الموت الذي دخل الى العالم بغواية الحية. فالغواية ربنا سمح بيها، انما الحية او الشيطان هو السبب. فهنا لو قيلت مرة ان المشكلة بدأها الشيطان نفسه بانه زق داود يعمل الحركه دي، ولا ربنا هو اللي عاوز يأدب الشعب فشغل داود بالفكره دي او سابه ينشغل بالفكره دي، هنا الحقيقه الاثنين يكملوا بعض. معنى كده ان ربنا سمح بالتأديب، الشيطان اشترك في الغوايه لانه هو اللي عاوز يغرق داود، الشعب كان مخطئ ويستاهل التأديب، وفي النهايه الكل استفاد، داود اتأدب والشعب اتأدب وربنا نقى قلب داود.
إذا الآيتين يا أبونا يكملوا بعض مش يعارضوا بعض كده. يعني كان المفروض يجي مش اعتراض بقى، تكملة
مظبوط كده.
في اعتراض تاني يا أبونا، سفر صمويل الأول 6:19 بيقول إيه؟ قتل الرب 50,070 رجلا لأنهم نظروا إلى تابوت الرب. يتناقض مع المزمور 145:8 الرب حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة. ازاي؟
برضو بنرجع لنفس الفكرة، هو ربنا عاوز يظهر قوته ومجده، ولازم الناس تعمل له حساب وتخافه. في الوقت ده تابوت العهد انكشف في عينين الناس، وده ما كانش مسموح بيه قبل كده. لكن كانت غلطة اليهود ان نزلوا بالتابوت الحرب، والفلسطينيين سحبوا التابوت وبعدين حطوه في بلادهم وما استحملوش وجوده، رجعوه ناحية بلاد اليهود، راح حتة اسمها بيت شمس. الناس هناك برضو استهانوا بالتابوت، سابوه كده في الجنينة في الحقل يعني، ومعينوش ليه حد يخدم عليه يرفع بخور. فربنا أدب المنطقة دي تأديب شديد، لأن هما نظروا إلى التابوت بعينيهم وده ما كانش صح، وما احترموش وجوده. ويقال أن المنطقة دي كان لسه فيها عبادة أوثان، فكأن التابوت موجود وحواليه أوثان. لما راح قرية بعدها اسمها قرية عاريم أكرموه جدا ودخلوه في بيت، وكرسوا البيت ده لخدمته، وكرسوا واحد من اللاويين يخدم عليه، وارتاحت الحكاية وما بقاش فيه عقاب. إذا هنا التأديب، ربنا استخدم 50,000 دول عشان يبين قد إيه هو بيحب الكرامة والمجد، ومحدش يستهين بالتابوت. كون ربنا بقى طويل الروح، أيوة ما هو طويل الروح لكن بيكره الشر وبيعلم الناس الصح، وعاوز كل الأجيال تخاف منه الخوف المقدس اللي يوصلها السماء، مش الاستهانة اللي تضيعها.
بالضبط يا ابونا، خصوصا برضو لما بيتكلم على بيت شمس بيقولهم ايه؟ ولكن ربنا ضرب بيت شمس ليه بقى؟ احتقروا ولم يقدسوا تابوت الرب، كذلك بعبادتهم آلهة اخرى، وقد حذرهم الله مرات كثيرة جدا من ان يزيفوا يعبدوا آلهة اخرى. دي موجودة في تثنية 5:7 وتثنية 6:14. بقى هم حطوا التابوت اللي هو أقدس الأقداس، اللي هو ربنا كان بيكلم الشعب
من خلاله
حطوه مع الآلهة الأخرى.
تمام كده،
وربنا قدوس طبعا ما يرضاش.
تمام.
اعتراض تاني يا ابونا سفر التثنية 2:18 بيقول ايه؟ امر من الله بعدم معاداة بني عمون. بني عمون قدسك احد اولاد لوط يعني.
أيوه.
وعدم الهجوم عليهم يتناقض مع سفر يشوع 13:24 بيقول ايه؟ اعطى موسى نصف ارض بني عمون الى عروعير التي هي امام ربه، اللي هي الحتة من عروعير دي ادها مين؟ لاسرائيل. يبقى ازاي دي ارض بني عمون وهو في الاول قال ما تعديش؟
في جزء تاريخي هنا بين الحادثتين. هو فعلا بني عمون موسى وعدهم او مش هياخد منهم، انما حصل ان الاموريين جم خدوا من العمونيين وبني عمون جزء من الارض. وبعدين لما موسى ويشوع بعد كده خدوا غلبوا الاموريين وخدوا ارضهم، ادوا جزء من الارض بتاعتهم للعروعير دول، فده كان اللي خدوه من بني عمون. فاذا اليهود ما خدوش مباشره من بني عمون ودوا لحد، يعني العهد ما اتكسرش وقت يشوع، انما دي كانت ارض خدوها الاموريين وردوها اليهود بقى للعروعير.
نفذوا كلام ربنا بالحرف
بالظبط كده.
ودي كمان تبان يا ابونا في يفتاح لما راح بني عمون كان عاوز يحاربه، فيفتح قال له انت عاوز تحاربني ليه يعني؟ ايه انا عملت لك حاجه؟ فقال له لا، ما انت خدت مني الارض بتاعتي. قال له لا انا ما خدتش منك، لا ده الاموريين هم اللي خدينها.
برافو عليك،
دي بانت في
حصلت شرحت بالتفصيل في القضاء سفر القضاء
قضاء 11:12.
تمام.
اعتراض تاني يا بونا، مين قتل جوليات؟
داود النبي.
لا مش داود النبي، احنا مفاكرين داود النبي طلع بقى هو داود النبي طبعا، لان في صموئيل الاول 17:5 بيقول ايه؟ داود قتل جوليات.
تمام.
لكن في صموئيل الثاني 21:19 بيقول الحنان ابن بعري ارجيم البيت لحمي. راجل اسمه حنان ابن بعري من بيت لحم قتل جوليات الجت من جت اللي هي جت شرق غزه ب 12 كيلو.
كويس.
فيبقى اذا اللي قتل جوليات،
بص حضرتك انت هنا الشاهد كام؟ صموئيل كام؟
صموئيل الثاني.
صموئيل الثاني كام؟
21. دوكا صموئيل الاول
ده اللي عايز اقوله. صموئيل الاول 17 ده داود كان شاب صغير وحارب جوليات الجبار وموته وغلبه. لما نوصل لصموئيل الثاني في العشرينات، ده معناه داود بقى ملك وفات سنين كتيره قوي، زياده عن 20 سنه بين الحادثتين. يعتقد ان في اخ الجوليات كان ضخم الثاني برضه، فكانوا لقبوه بنفس اسم اخوه اللي مات على يد داود، جوليات برضه. فهنا واحد تاني اللي موت الاخ ده، جوليات الثاني ده يعني، فتقال انه قتل جوليات الجت، انما ده جوليات غير جوليات، لان جوليات بتاع داود ده كان مات من بدري قبل ما داود يبقى ملك، كان بالزبط. وقت شاول، انما احنا هنا ده داود بقى له فتره ملك.
بالظبط يا ابونا، ده جوليات غير ده، وهو فعلا اخوه. وباين قوي يا ابونا في صموئيل الاول 17:5 بيقول ايه؟ هو بسمه جوليات اخوه الصغير لانه كان ضخم الجثه ومش عارف النول بتاعه والسهم بتاعه. في اخبار الايام 20:5 بيقول ايه؟ وكانت ايضا حرب مع الفلسطينيين، فقتل الحنان ابن بعري يعور البيت لحمي اللي هو نفس الراجل اخا جوليات الجتي، وكانت قناه رمح وكانوا النسل.
يبقى واضحه في الاخبار اكتر ان ده اخوه مش هو أخوه. ذاته
يعني جايه واضحه ان هو ده اخوه.
تمام.
زائد يا ابونا زي ما قلت كان داود لسه صغنن. هنا داود كان في اخر ايامه.
بالظبط كده.
مين اللي قتل شاول؟ دي برضه بعد داود. صموئيل الاول 31:4-6 فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعني به، لئلا ياتي هؤلاء الغلف ويطعنونني ويقبحونني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا.
تمام.
فأخذ شاول السيف وسقط عليه. في صموئيل الثاني في 1:8 بيقول إيه؟ فقال لي من أنت؟ ده هو ابن في التقليد اليهودي بيقولوا ده ابن دواغ الأدومي اللي قتل
كهنة.
الكهنة. قال له أنا عمليقي. فقال لي اللي هو على شاول قف علي واقتلني لأنه قد اعطرني الدوار، لأن كل نفسي بعد فيه، يعني مودي لأن لسه
فيه.
فوقفت عليه وقتلته لأنني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه. ده بيقول الكلام ده لداود.
تمام.
فأخبار الأيام الأول يعني هو دلوقتي في الأول بيقول أن شاول هو اللي وقع على سلاحه، هنا بيقول ان ابن دواغ الادومي ده اللي هو العماليقي هو اللي قتل.
تمام.
فاخبار الايام الاول 10-13 بيقول ايه؟ ان الله هو الذي امات شاول. ازاي بقى؟ فمات شاول بخيانته التي خان بها الرب من اجل كلام الرب الذي لم يحفظه، وايضا لاجل طلبه الى الجان للسؤال ولم يسال الرب فاماته وحول مملكته الى داوود بن ياس. يبقى هنا ربنا هو اللي موته ولا ده ولا ده. طيب في صمويل الثاني 21-12، فذهب داود وأخذ عظام شاول وعظام يوناثان ابنه من أهل يابيش جلعاد الذين سرقوها من شارع بيت شان حيث علقها الفلسطينيون يوم ضرب الفلسطينيون شاول في جلبوع. يبقى الفلسطينيين هم اللي ضربوا شاول؟
أيه.
ولا ربنا؟
لا، ده سؤال جميل. شوفوا، هو الأحداث كلها متكاملة مش متعارضة.
بالضبط.
ربنا طبعا حكم بنهاية شاول في الحرب دي، لأن شاول افترى ولخبط كتير، ودي كانت آخر مرحلة. فلما يقول الرب أماته يعني حكم بنهايته،
أو أذن
أنه دي بقى تبقى ساعته. كونه كان بيحارب الفلسطينيين، ما هو لأنه هو اتغلب قدام الفلسطينيين، فيعتبر أن الفلسطينيين موتوه وموتوا يوناثان وإخواته وكله. إنما حرفيا بقى بالنسبة للموتى، هم لما كبسوا عليه هو ما حبش أنه يمسكوا فيه ويمثلوا بالجثة ويعذبوه ويبهدلوه، فقال لحامل سلاحه موتني، فقال له ما قدرش نفسيا يموته. فكان ليهم حركة كده الفرسان، يحط السيف بطريقة معينة ويرمي جسمه عليه. يبدو انه بعد كده برضو فضلت روحه فيه، ما ماتش. فلقى واحد بقى بيجري عماليقي ده، فقال له موتني او يعني. فهو الراجل طبعا كمل عليه وراح لداود بقى يبشره، فاكر ان داود هيفرح بالخبر. فداود طبعا زعل جدا على شاول وعلى يوناثان. فالاربع روايات تمشي مع بعض، ربنا سمح بموته، الفلسطينيين هم السبب الغير مباشر لانها حرب معاهم، شاول فعلا انتحر لانه لقى نفسه مفيش فايده، مغلوب، وبعدين الولد ده هو اللي كمل عليه عشان يموت في الاخر.
اذا الدقيقتين برضو الاولين يا ابونا يكملوا بعض. شاول وقع على سلاحه ما ماتش، وجاهر الراجل الثاني موته.
تمام كده،
فمفيش مشكله.
مظبوط.
اعتراض تاني يا ابونا جديد، تكوين 6-19. زوج من كل نوع يدخل الفلك، ربنا قال له خد جوز، بس هنا ما كملش الآية. وتكوين 7-2-5 بيقول ايه؟ 7 أزواج من أنواع معينة تدخل الفلك اللي هي الطاهرة.
تمام.
وكذلك 2 من كل نوع. طيب ازاي في الأول 2
زوج واحد،
وبعدين 7 و2؟
تمام. شوف حضرتك بتقولها زوج، دي كان مقصود بيها ايه؟ انه يعني ذكر وانتاية لاستبقاء حياة، ما قالش كم ذكر وكم نتاية، بس في الاول المبدأ ان لازم لما يحتفظ بحيوانات يحتفظ بيهم زوج لاستبقاء الحياة عشان يتناسلوا بعد كده. بعد كده فصلها وقال 7 من الحيوانات الطاهرة لانها هيطلع منهم زبايح، وجوز واحد، جوزين بس من الحيوانات غير الطاهرة اللي هي هيطلع منها بقى عالم الحيوانات بعد كده. فإذا ما فيش تعارض بين الثلاث أرقام، إنما كان بيتكلم عن زوج كان يقصد بس ذكر وأنثى، بعد كده 7 للطاهرة و2 غير الطاهرة.
دي تفصيل دي في ملوك أول 41، وصعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. هو الأرض بتتشق من أصوات الناس؟ ده الاعتراض جاي كده، هل تشق الأرض من أصوات الناس؟
هذه الاعتراضات اللي الواحد يبص لها كده يعني ويحس أنه يعني زي تلكيك يعني. طبعا ده تعبير مجازي، تعبير معنوي، تعبير أدبي، أنه من كتر الصوت كأن الأرض تشقت يعني. إنما ما حدش بياخد على التعبيرات دي بشكلها الحرفي، لأنه بقية الرواية ما بتقولش أن الأرض تشقت ولا حاجة يعني، غير لما يكون شق البحر، ولا غير لما يكون حاجة معجزية. لا، ده مجرد تعبير من كتر ما الصوت عالي كأن الأرض انشقت.
نفس التعبير يعني، نفس التعبير يا ابونا برضو قلت فلان ده اتشقت الأرض وبلعته، هي الأرض فعلا اتشقت
يعني اختفى يعني ملقناهوش. لكن مش مقصودة بالحرف.
الاعتراض اللي بعديه يا ابونا برضو من نفس الشاكلة كده، الأرض لها قواعد وحجر زاوية.
أيوه.
في أيوب 38-4 ربنا بيتكلم لأيوب بيقول له إيه؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم، من وضع قياسها لأنك تعلم. أو من مد عليها مطمارا على أي شيء قرت قواعدها أو من وضع حجر زوايته. الاعتراض بقى بيقول إيه؟ الأرض ثابتة لا تتحرك. ليه؟ حاطت قواعد للأرض وليها حجر زاوية، يبقى الأرض واقفة. فمزمور 104:5 بيقول إيه؟ المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الظهر والأبد.
برضو هنا ما ناخدش الكلام بحرفه، لأن قواعد الأرض مش مقصود بيها مبنى يعني ولو قواعد، لكن مقصود بيها أن في قواعد شايلة الأرض، زي مثلا الجاذبية، زي قوانين الطبيعة، هي دي قواعد الأرض، قوانين اللي بتحكم الطبيعة والأرض، لكن مش معناها بالحرف
إن هي
مبنى بقى وقواعد وكده. برضو حجر الزاوية نفس الفكر، معناها أن الأرض دي ما بتتزعزعش بالساهل لأنها ثابتة. بعدين كلام أيوب ده كان ربنا بيكلم أيوب في آخر سفر أيوب، عاوز يقول له يا أيوب أنت عارف إيه عشان حكمت عليه أن أنا غلطان، أنت فاهم إيه في الدنيا وفاهم إيه الأرض دي أولها إيه من آخرها. فهنا كان بيسأله أسئلة كلها تعجيزية، يعني عاوز يفهمه أنت ما تعرفش كتير، فإزاي حكمت أن أنا غلطت في أحكامي. وبدأ الكلام حتى بتعبير أسألك فتعلمني، قل لي أنت بقى يا أيوب علمني بدل أنت فاهم كل حاجة. فهنا ما يخص الكلام بحرفه، إنما ربنا بيتكلم بطريقة يعني مجازية عشان يشرح الأرض العظيمة دي كلها تعرف إيه في قواعدها ولا في حجر أساسها.
من ضمن قواعد الأرض برضه يا أبونا إن الأرض مايلة 23 درجة على الأفق وبتلف، وفي صيف وشتاء، وما كانتش مايلة هيبقى تلج، يعني ليها قواعد كتير، وجاذبية وسرعة دوران.
بالظبط، القواعد لا تعني أساسات خرسانية يعني.
وإلا كان قال أساسات
مثلا.
تكوين 35:10 ألم يقل الله ليعقوب إن اسمه إسرائيل، في تكوين 32:8 ليعاد.
برضو يا جماعة في ناس بتنزعج لما يحصل نوع من التكرار في بعض المناطق. الحياة التكرار ده احنا كلنا بنستفيد منه، يعني كون ربنا يرجع يقول له يعقوب أنا سميتك إسرائيل، أو أنا بفكرك اسمك الجديد إسرائيل. طب ده دي رسالة روحية مهمة جدا، أن ربنا يعيد علينا كل شوية أنت ابني واسمك الجديد كده، وحافظ على كونك ابني. يعني مثلا سمعان بطرس، ما هو اسمه سمعان وخد لقب بطرس عشان يفتكر الإيمان، لما قال أنت يعني على هذه الصخرة ابني كنيستي، فقال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. هنا عاوز اسمه الجديد يفضل دايما فرحان بيه، أنت رجل الإيمان ما تتشككش. وعشان كده يمكن لما ربنا يسوع عاتبه قال له سمعان سمعان، عاوز يقول له انت رجعت لاسمك القديم، يا سمعان ابن يونا اتحبوني. هنا العتاب لانه بنتكلم بلغه اسمه القديم. فكون يقول على يعقوب ان بقى اسمه اسرائيل، هي حصلت فعلا في 32 لما شاف المسيح وسارعه حتى الفجر صراع حب كده، ما تسيبنيش لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني. ساعتها قال له لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك صارعت مع الله والناس وغلبت. فمن هنا بقى اسمه الجديد رمز دايما للنصرة مع الله، لصراع الصلاة، لحب ربنا وعشرة ربنا اللي تخلي كل الأمور تتحل. فكل لما كان يضعف يفكروا باسمه الجديد كنوع من القوة.
بالضبط يا أبونا. اعتراض جديد يا أبونا في هوشع 11:1 بيقول إيه؟ من مصر دعوته ابني. الاعتراض بقى بيقول إيه؟ المفروض من سياق الآية إن النبوة دي عائدة على إسرائيل، لأن إيه؟ ابن الله البكر هو إسرائيل.
تمام.
الآية بتقول بالضبط لما كان إسرائيل غلاما أحببته، غلاما.
تمام.
مش ابن، غلام برضو. لما نقارن هذه الآية بخروج 4:22 إسرائيل ابن البكر.
تمام.
البشير متى البشير بيطبقها إزاي على السيد المسيح؟ بيقول في إصحاحه 2:15 لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوته ابني. فازاي يطبقها على المسيح؟
سؤال كويس. في امور في العهد القديم لا تطبيق مباشر على الاحداث المعاصره، ولا تطبيق نبوي على ربنا يسوع او على كنيسه العهد الجديد او على الخلاص او على الابديه. عارف زي ما نقول ايه؟ زي ما نقول كلمه اورشليم لما بتيجي تنطبق في زمنها على أورشليم أو على كنيسة العهد القديم، إنما ليها بعد تاني على النفس البشرية اللي بقت هيكل لله في العهد الجديد أو على الكنيسة أو على الحياة الأبدية والسماء. فمن مصر دعوته ابني تنطبق فعلا على شعب إسرائيل بشكل حرفي، أنه ربنا بعت موسى عشان يقول أخرج ابني البكر، طلع لي إسرائيل لأن ده ابني البكر. إنما الشعب ده ما استهلش اللقب ده، ما يستهلش لقب ابن، لأنه يعني أنكر ربنا كتير وتعب ربنا كتير. فالآية دي كنبوة تنطبق بدقة أكثر على ربنا يسوع. ومن هنا معلمنا متى فهم بروح النبوة أن الآية دي وإن كانت انطبقت على زمنها، إنها كانت إشارة للأحداث اللي قبل هوشع، إزاي إسرائيل خرج من مصر بدعوة إلهية، إنما تنطبق بالأولى على الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأن من مصر دعوته إبن. فهنا يبقى في تطبيقين للآية. وحاجة تاني في حكاية ابن البكر، البكر لا يعني بالضرورة وجود إخوات، لأنه كان الشريعة تقول إيه، قدس ليه كل بكر فاتح رحم أمه. فمش بالضرورة الأم اللي تجيب بكر تجيب طفل، هتجيب تاني، إنما وانسة ولد بيتقال عليه أنه بكر حتى لو ما جالوش ولد. تلاحظ حضرتك أن الأبكار ما نجحوش في أغلب القصص. يعني عندنا مثلا قايين بكر طلع وحش، عندنا عيسو بكر ما طلعش كويس، عندنا إسماعيل بكر، عندنا رأوبين بكر، كل دول خد مطرح البكورية بتاعتهم بكر آخر بتقوى أو بإيمانه أو بحياته المقدسة، عشان يبان أن كنيسة العهد القديم كنيسة بكر لكن ما نجحتش. في العهد الجديد بقى يقول في عبرانيين احنا كنيسة أبكار، كلنا خدنا مطرح البكر القديم. ويبقى الابن البكر هو ربنا يسوع له المجد اللي تقال عليه صار بكرا بين إخوة كثيرين. فيبقى ربنا يسوع له المجد خد مطرح البكر، وزي ما نقول آدم الجديد أو آدم الثاني. فهنا لما بيقول من مصر دعوته ابني، كأن الابن الأولاني ده ما استهلش الابن وفقد اللقب، جه المسيح له المجد الابن الحقيقي الوحيد، هو ده اللي انطبقت عليه النبوة.
أو يا ابونا ممكن كان لو هو متهيألي يعني لو كان يقصد إسرائيل كان قال من مصر دعوته ابن البكر، لأنه هو بيقول إسرائيل ابن البكر. فهو ما قالش كده. أو ممكن يقول إيه، لما كان إسرائيل غناما أحببته ومن مصر دعوته ابن البكر، هو ما قالش كده برضه، ما فيش قالش ابن البكر. ويأكد الكلام ان هو على السيد المسيح الكلام ده بتاع هوشع في لوقا 3:22، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك سرت، أنت ابن الحبيب.
تمام كده.
وبعدين برضه في المزمور الثاني نقراه كتير ده، بيقول إيه، أنا قمت ملكا على صهيون، دي نبوءة عن السيد المسيح.
تمام.
جبل قدس لأكرز بأمر الرب، الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدت.
تمام.
يبقى هو ده ابنه وابنه. في اعتراض تاني يا ابونا على صمويل الثاني 19:16، بيقول إيه، فبادر شمع ابن جيرة البنياميني، بيحكي لغاية إصحاح 18 بيقول إيه، وعبر القارب ومش عارف إيه، المهم شتم داود. فده في الأول مرة. تاني مرة نزل، لو هو داود راجع بقى منتصر، شمع هيروح فين؟ قال إيه، قال الملك يعني أنا عبدك وسامحني وأنا غلطان. فالملك قال له إيه، لا تموت، وحلف له الملك. يعني في عودة داود سامح شمع بن جيرة. لكن في ملوك الأول 2:8 داود بيوصي ابنه سليمان، بيقول له إيه، وهذا هو معك شمع بن جيرة البنياميني من بحورين، وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم وقد نزل اللقاء إلى الأردن، فحلفت له بالرب قائلا إني لا أميتك بالسيف، والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به.
تمام.
وأحضر شيبته بالدم إلى الهواء. الاعتراض بيقول إيه، هو هل داود نكس عهده؟ قال له أنا لا تموت وحلف له الملك، طب سليمان قتله ليه إذا كان أبوه وصى عليه؟
القصة دي احكي لكم تاني. لما داود كان هربان من ابشالوم ابنه، طلع واحد من سبط بنيامين، وهم فقدوا العز من بعد موت شاول. شمعي ده طلع بقى على الجبال كده يرميه بالطوب ويشتمه، يشتم داود يقول له اخرج يا رجل الدماء يا رجل بليعال. وداود سكت يا عيني لانه كان مكسور النفس عشان ابشالوم ابنه. وقام يقولوا له نطلع نجيب رقبته، قال لهم يعني ابني عاوز يموتني، مش هتسيبه الغريب يشتمني؟ لعل الله ينظر الى مزلتي. وعدت الايام وابشالوم مات، ورجع داود بمجد وكرامه الى ملكه. فلما رجع زي ما حضرتك قلت، موقف شمعي بقى حساس جدا، ده راجل شتم الملك في لحظه ضعف وما كانش عارف ان الحكايه هتدور عليه. فجي بقى ركع وتذلل وبتاع، فداود الملك من طبته قال له خلاص مش هتموت. ما قالوش مش هتموت على طول، ما داود ما يملكش القرار، انما عاوز يقول انا عفيت عنك دلوقتي. انما شوفوا حق ربنا لازم يمشي. الراجل ده شتم رجل الله، وشتم شتائم صعبه لانه اتهمه انه تبع الشيطان، واهان الملك بدون حق، وربنا سكت عليه سنين. فداود لانه في الوقت اللي بيوصي فيه سليمان بيبقى مليان بروح النبوه، فكانه شايف الايام اللي جايه وعارف قصاص الله، ان الراجل ده ما تابش توبه صادقه وفضل كده يكره ده لأهل داود. فقال له يا سليمان الراجل ده مش لازم يموت موته طبيعيه لانه لعني. فسليمان فعلا تدور الايام جاب شمعي وقال له انت غلطت غلطه كبيره، ان انا مش هعمل فيك حاجه، لان انا مش هنكس عهد ابوي، بس شوف عندك ما تطلعش من الحدود اللي انت فيها، ولو طلعت يبقى دمك على راسك. فكأن سليمان ما مسكوش موته ولا حاجه، لا، لان ابوه قال له انا عاوزه ما ينزلش للهاويه كده بشيبه صالحه، لكن شوف تعمل معاه ايه، لانه ما ينفعش نموته احنا مدين له كده. فشرط عليه شرط جديد، قال له لو خرجت بره الحدود هتموت. مرت الايام ونسي الظهر الوعد ده، وشمعي هربوا منه اتنين عبيد، طلع وراهم خرج بره الحدود، سليمان جابه بقى وايه حكم عليه بالاعدام بسبب التهمه الجديده دي. فكأن حق ربنا ما نزلش، او ربنا يعني نصف داود لما اهين زمان في الوقت المناسب،
او ان داود سامحه في اول مره سامحه كشخصية
تمام.
لكن كنبي وكملك دي حق ربنا
مزبوط يعني كده.
وبعدين برضو في العهد القديم كان في آية بتقول إيه، لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك.
مزبوط كده،
دي وصية
مزبوط.
هو لعنه وسبه مزبوط. وده مسيح الله
الوطي.
فأكنه شتم الله
فعلا. داود مسامحه كشخص، إنما غلطته في حق ربنا دي بقى لم تختفر لأنها بلا توب. في ختام حلقتنا بنشكر الباشمهندس سمير على أسئلته الغزيرة وكلامه الحلو، وبنشكركم على استماعكم ومتابعتكم، وإلى لقاءات قادمة في العهد القديم والعهد الجديد من سلسلة فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.